الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواننا في الله، يسرنا أن نكمل معكم شرح العقيدة الحموية، والتي يقوم بشرح الشيخ الدكتور فلاح اسماعيل مندكر حفظه الله، وهو على الشريط العاشر.
من حقائقها ها
أعددت
نعم من باب الإلزام. هذا من باب الإلزام، نعم. يعني أهل التفويض يلزمهم نعم أن جبريل عليه الصلاة والسلام وأن محمد عليه الصلاة والسلام غير عالمين بالسمعيات، وأيضا يلزمهم أن القرآن ليس فيه الهدى ولا فيه البيان للناس، نعم. باب الإلزام. يكفي حسبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره، وعرفنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من معنى أو معاني التأويل لبيان الفرق التي خلف بها عن المنهج الحق، وهم يعني أهل التخيل كما ذكره من فلاسفة وأتباعهم، وأهل التأويل من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم، وكذلك أهل التفويض. وأيضا بين لنا رحمه الله معنى التأويل، وقلنا أنها على كم؟ على أربعة معاني، ثلاث منها منها اثنتان شرعيتان جاءت في النصوص، ومنها واحدة تقرها إيش لغة العرب، ومنها الفاسدة. وتركوا كل هذه المعاني يقول الشرعية واللغوية، وتعلقوا بالمعنى الفاسد، فيعني أحدثوا لبسا ويعني توهما، فكثير من الناس يحسن الظن بهم أنهم من أهل التأويل على ما جاء في كتاب الله أو على ما هو من مقتضى لغة العرب. وقلنا أن المعنى الفاسد إنما هو فرق اللفظ عن ظاهره أو عن المعنى الحقيقي إلى مجازه أو إلى غير الظاهر بغير دليل شرعي. ولا عرف لغوي، وانما دليلهم هم عندهم دليل، وذكره شيخ الاسلام انه لدليل، لكن الدليل عندهم ما هو الدليل؟ العقل، اللوازم العقليه كما ذكره شيخ الاسلام. وقلنا من عرف هذا وعرف هذه التفاصيل ايقن انه ليس في القران بل ليس في لغه العرب المجاز على المعنى الذي هم ذهبوا اليه. اما على المعنى الحق فنقول بلى، القران فيه المجاز وكذلك لغه العرب فيه المجاز، لان الالفاظ العباره مثل ما قلنا الامرار او كونك تمر وتجري هذه الالفاظ، الالفاظ الاصطلاحيه الشرعيه فيما يتعلق بنصوص الغيب وفيما يتعلق بنصوص الاسماء والصفات، اذا اجريتها على ظاهرها اي كما هو في النص والسياق فلا يبقى هنا معنى ليش للتردد، ولا معنى لان اللفظ هذه فيها معنى ظاهر ومعنى غير ظاهر او معنى حقيقي ومعنى مجازي، لان السياق يحدد المراد ويحدد المعنى. هذا ما اراده رحمه الله رحمة واسعة، وهنا يلزمه ان هذا التأويل الذي لا يعلمه هذا معروف. قلنا ايضا على القراءتين، قراءة الوقف عند قول الله لا يعلمه الا الله، هذا ما يتعلق بكيفيات الاسماء والصفات وحقائق الامور الغيبية وما تؤول اليه. اقول تلك الالفاظ التي ندرك معانيها، احنا ندرك المعنى الاجمالي لكل ما جاءت يعني جاءت النصوص الشرعية سواء امور الغيب ولا غيرها، لكن حقائقها اقول وكيفياتها هذه لا يدركها الا هو سبحانه وتعالى، لا اله الا هو. هذا معنى كلام السلف ان الاستواء معلوم، وهذه قاعدة يعني اطلقها الامام مالك وقيل ربيعة شيخه، ولكنها غدت قاعدة عند سلف الامة. الاستواء معلوم، والمسألة ليست في الاستواء بل في جميع الصفات، لان القول في الصفة والقول في الصفات باب واحد، ما عندنا ابواب متعددة، ما عندنا تردد، كل الصفات بابها واحد، جاءت بنصوص شرعية وجب الايمان بها، وجب اثباتها صفات لله عز وجل، ووجب ايضا اثبات معانيها، ووجب ايضا الكف عن الخوض في كيفياتها. كل الصفات بابها واحد، طريقتنا في الايمان بالصفات، طريقتنا في اقرار الصفات واحد لا يتعدد. اما التعدد فهو شأنش من اضطربت اقوالهم واضطربت عقولهم واضطربت مناهجهم في باب الايمان بالله عز وجل. اما اهل السنة والجماعة فعلى سنة واحدة وعلى منهج واحد وعلى طريقة واحدة في جميع صفات الله عز وجل. فالاستواء هذه اشارة الى جميع الصفات، معلوم اي معلوم معناه، المعنى من حيث اللغة، من حيث ما يقرر في لغة العرب، او من حيث ما حدد الباري تبارك وتعالى المراد في السياق. واما الكيف فهذا مجهول، ولذلك قلنا اذا قلنا في الصفات منها ما نعرف وفي الصفات منها ما لا نعرف، وهذا ما يردده ايضا كثير من علماء السلف، ان صفات الباري عز وجل معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار، يعني باعتبار هي معلومة، اي اعتبار المعنى، وباعتبار هي مجهولة، باعتبار ما هو الكيف، الكيف مجهول في جميع الصفات ما هو في صفة واحدة. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، ولا يقال ان الاستواء معلوم اذا لم يكن له معنى في الذهن، واذا لم ندرك له معنى. ما هو المعلوم؟ اذا كنا حتى معنا لنقولنا، ذكرنا في الدرس الماضي ان جميع الالفاظ الشرعية لها اعتبار معنى ولها اعتبار كيف، لها اعتبار معنى ولها اعتبار، طبعا تمام العلم بمعرفة المعنى ومعرفة الكيف لا شك، نعم، لكن كونها غير معلومة يعني لا علمت معناها ولا علمت كيفيتها، هذا لا يقال عنه بحال من الاحوال انه معلوم، لانه لا اعتبار، فقط اعتباران عندنا المعنى والكيف. فما هو الذي معلوم؟ لا شك انه المعنى، وهذا عليه كلام السلف، بل تتفق جميع الاقوال التي جاءت عن السلف وعن العلماء على هذا المعنى، يعني معرفة المعنى وجهل الكيفية. والكيفية مو بس جهل، يعني مذهب السلف في باب الاسماء والصفات مو بس انك تقر انك تجهل الكيفية، لا، ايضا تقر انك لا تخوض بالكيفية. مو بس نجهل، نجهل ولا نخوض ولا نتعرف ولا نتأول ولا نتعمق ابدا، بل نقف ونفتخر بهذا الجهل في هذا الباب، لان هذا هو الايمان بالغيب. والله عز وجل امتدح خلقه وامتدح اهل الايمان لايمانهم ايش؟ الذين يؤمنون بالغيب. اما اذا صار الغيب معلوم عندنا ما صار في عندنا ايمان بالغيب، هذا صار يتساوى فيه البر والفاجر. كون الناس تؤمن ان هذه طاولة، وكون الناس تؤمن انه هذا مسجد وهذا سقف وهذا حائط وهذا شباك، هذه الامور الحسية اللي يتفق عليها الناس ما هو محل اختبار وما هو محل ابتلاء. محل الابتلاء وين؟ انك تؤمن بصفات غيبية لله عز وجل لا رأيتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخواني، عنده اصحاب وله اخوان. قال الصحابة اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال لا بل انتم اصحابي. قال اخواني الذين امنوا بي ولم يروني، اما انتم شفتوني. وطبعا رؤية محمد صلى الله عليه وسلم كفيلة، فقط رؤية محمد عليه الصلاة والسلام كفيلة بان تجعل الراعي العاقل يؤمن به ويتابعه. فاخوانه هم الذين امنوا به، الايمان الكامل، ايمان تصديق، ايمان متابعة، ايمان خضوع، مع انهم لم يروه، يعني ما عندهم دليل حسي دليل عقلي تام كامل بان هذا هو النبي، ولكن جاءهم الخبر عن الله فصدقوا خبر الله عز وجل، وجاءهم الخبر عن رسول الله انه رسول وانه نبي، فامنوا وصدقوا وتابعوا. ولا شك فرق عظيم جدا بين انك تؤمن بالشيء وهو غيب عنك، وبين انك تؤمن بالشيء وانت ايش؟ ها تحسه وتعقله عقلا كاملا، فرق عظيم جدا. الامور بالايمان بالحسيات يتساوى فيه الكبير والصغير والبر والفاجر، ما هو محل ابتلاء، ما هو محل تفاضل. التفاضل في مدى ايمانك بالامور الغيبية، ايمان تصديق، ايمان جازم، ايمان خضوع، وايمان متابعة. وهذا ما ذكره رحمه الله، فالاستواء معلوم، قال يعلم معناه، لذلك يفسر، لذلك ايش؟ يفسر، ولذلك يترجم. هذه كلها لوازم، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. واما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر هنا ادلة واقوال يعني تبين يعني هذه الحقيقة، ان السلف كانوا على علم بالمعاني وعلى جهل بايش؟ بالكيفيات. روي عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم انه قال تفسير القرآن يعني كل ما في القرآن من باب تفسيره، يعني من باب فهمه ومن باب معرفة معناه، على اربعة اوجه. تفسيرا تعرفه العرب من كلامها مقتضى الوضع اللغوي، وما في خلاف بين اهل اللغة في ان هذا الاعداد وغيرها الارقام هذه كلها، وتفسير لا يعذر احد بجهالته، تفسير واضح جدا. المصطلحات الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وحج، هذا ما يعذر، ما في مسلم يعذر بجهله. نعم غير المسلم ممكن ما يعرف هذه الكلمات، لان الكلمات هذه في اللغة لها معان اخرى. وقال تفسير يعلمه العلماء الراسخون في العلم الذين امر الله، والراسخون في العلم كما جاء عن السلف هم الذين يجمعون النصوص الشرعية، وهم الذين يعني يرجعون المتشابهات الى المحكمات في كلام الله عز وجل وفي كلام الرسول، ما يضربون النصوص بعضها بعض، بل يجمعون كل النصوص ثم ينظرون فيها. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا يحل لاحد ان يفتي في مسألة الا بعد ان يستجمع نصوص الكتاب والسنة في ذلك الباب. اول اجمع الادلة، اما تاخذ دليل وانت تركت الادلة الاخرى التي قد تحدد قد تقيد قد تخصص قد تنسخ، في عندنا ناسخ وعندنا منسوخ وعندنا عام وعندنا خاص وعندنا مطلق وعندنا مقيد، تجمع النصوص كلها وبالجمع تستطيع ان تصل الى الحكم الشرعي الصواب في دين الله عز وجل. ثم قال وهؤلاء العلماء هم الذين امرنا الله عز وجل بالرجوع اليهم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم، يعني امور تأتي يعني في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرفونها، ولكن بالرجوع إلى أهل العلم تعرف معانيها لا شك. وقال وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فهذا علمه موكول إلى الله عز وجل، وهذا الخوض فيه ممنوع بالنسبة للخلق والعباد، مو بس انك تقر انك تجهل وان علمه الى الله، بل ممنوع الخوض فيه، اياك ان تخوض فيه، لا تبحث فيه ولا تتعمق فيه، قف حيث امرت النصوص بالوقوف. نعم، ان يعني نؤمن ايمانا جازما بعجزنا وجهلنا ثم عجزنا، الجهل مع العجز حتى لا تفتح على نفسك باب شر جعلك الله عز وجل في غنى عنه. فهو هذا ما ذكره الله تبارك، من ادعى علم ذلك يعني هذا النوع، الامور الغيبية، معرفة الساعة، معرفة هذه الامور كلها، حقائق العلوم، الامور الغيبية والالفاظ الغيبية والمصطلحات الغيبية، حقائق اسماء الله وصفات الله، كلها بمن ادعى علمها فانه كاذب ولا شك، لان هذا هو العلم الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. نعم، وكذلك ذكر امثلة منها ما قرأناه، ثم ايضا ذكر ان الله عز وجل الافضل، اقول في هذا القرآن، كل هذا القرآن امرنا الله فيه عز وجل ان نتدبره، افلا يتدبرون القرآن، ما هو بعض القرآن، ما هو بعض القرآن امرنا بتدبره والبعض الاخر لا، انك ما لا تتدبر معناه، لا، امرنا الله عز وجل بتدبر القرآن، والامر عام لجميع القرآن، اما اهل التفويض عندهم ان في كلام الله، لان اخوان النصوص اللي تتعلق بالاسماء والصفات، النصوص اللي تتعلق بالاسماء بالامور الغيبية ما هي قليلة، نسبتها عظيمة جدا في كلام الله وفي كلام رسول الله، اذا كانت كل هذه النصوص لا ينبغي ان تتكلم في معناها اي لا تتدبرها، اذا اين هذا الامر، وين يروح هذا الامر، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقبالها افلم يتدبروا القول. فيقول فامر بتدبر القرآن كله، هذا ما امر الله عز وجل به، وهذا هو الاصل، الاصل في امر الله عز وجل ان نتدبر القرآن كله، فالمتشابهات ترد الى المحكمات، وهذا هو ما أراده ربنا تبارك وتعالى وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أما التعلق بالمتشابه دون رده إلى المحكم هذا هو سبب أو سبيل الضلال والعياذ بالله. أما أنك تقول هذا المتشابه هذا باب مقفل ولا نخوض فيه ولا نحدد معناه ولا نتكلم في معناه، أيضا هذا خالفت فيه الأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وذكر الأدلة ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل رحمه الله، وقد أكثر من الأخذ عن الصحابة، صحابة رسول الله، فيقول أنه كانوا إذا تعلموا القرآن على الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا معناها ويعرفوا مقتضاها من العلم والعمل، فإذا تدبروا ذلك وعملوا بذلك انتقلوا الى ايات اخرى. وكذلك قول مجاهد التابعي الجليل يقول عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خاتمته ويسألوا عن كل اية، ما قالوا لا هذه الايات لا تسأل عن معانيها لان السؤال فيها عن المعنى باب ضلال، ابدا، هذا كل ما حصل ولا ذكره. وكذلك الشعبي رحمه الله، عامر بن شراحيل الشعبي التابعي الجليل، هذا امام زمانه وعالم زمانه رحمه الله، يقول ما ابتدع احد بدعة الا وفي كتاب الله بيانها اما اجمالا واما تفصيلا، لكن احنا علمنا قصر، العلم عندنا قصر، فما ندرك هذه الامور التي في كلام الله عز وجل، هذا دليل على ان القرآن فيه كل شيء، كل شيء يقع في الدنيا لا بد ان فيه اشارة في كلام الله عز وجل. وكذلك قال مسروق ايضا من كبار التابعين ما سئل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء الا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا طفر، وهذا باب واسع قد بسط فيه في موضع. الشاهد من هذا أن الأصل في المنهج وفي الإصابة في دين الله عز وجل أن تأخذ القرآن كله بتدبر وفهم. فالأمور المتشابهة في القرآن موجودة، متشابهات موجودة، كيف نعمل بها؟ نرجعها إلى المحكمة فنجمع بين الأدلة الشرعية كلها. هذا هو الأصل، هذا هو، وهذا مقتضى العمل بأمر الله تبارك وتعالى أن نتدبر القرآن. والأمر بالتدبر كما ذكر شيخ الإسلام عام لكل القرآن لا ببعضه. وأما أهل، وهذا دليل قاطع على أن من أخذ بشيء من القرآن وأهمل شيئا آخر دون تدبر وما جمع الأدلة كلها فهذا هو الانحراف عن دين الله عز وجل. وكيف مع أنه أخذ بالقرآن؟ نعم أخذ بالقرآن، لكن أخذ ببعض القرآن وعنده إهمال للبعض الآخر. هذا منهج ضلال ومنهج زير وانحراف عن الإصابة في دين الله عز وجل. الخوارج تدبروا شيئا من القرآن وأهملوا شيئا من القرآن، لذلك خرجوا، خرجوا عن الحق وخرجوا عن دين الله عز وجل ومرقوا عن دين الله. السبب، اعلم يقينا ان السبب عندهم نصوص، عندهم أدلة، ما نقول نعم، لكن ايش تعاملهم مع النصوص؟ انهم اخذوا ببعض النصوص بتدبر واعمال وفهم وتطبيق واهملوا بعضا من النصوص الشرعية. الرافضة اخذوا ببعض النصوص وغلوا فيها واهملوا كثيرا من النصوص الشرعية. ما في بدعة، لذلك يقول ما ابتدع احد بدعة الا وفي كتاب الله بيانها. وين؟ وين؟ الامر بتدبر القرآن، وهذا ما تدبر القرآن كله. الامر برد المتشابهات الى المحكمات كما قال الله عز وجل، وهذا ما رد المتشابه الى المحكم، تعلق بالمتشابه ومشى، ما يصلح. ها؟ آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، هذا كله مذكور في القرآن. هذا كلام، هذا كلام الشعبي رحمة الله عليه. ما في بدعة إلا وتجد تفصيلها وفضح أمرها في كتاب الله عز وجل، فضلا عن السنة، فضلا عن السنة. تعال شوف المعتزلة، آمنوا ببعض الكتاب وأعملوا بعض النصوص الشرعية وأعملوا بعض الآخر. الشاعرة، الصوفية، الجهمية، القدرية، كلهم. شوف مسألة القدر، عندنا في القدر يعني غير مذهب أهل السنة، عندنا قولان متعارضة. أناس نفوا القدر، قالوا ما في قدر، الله عز وجل ما يقدر على العباد شيء، العباد يفعلون يعملون أعمالهم دون تقدير من الله عز وجل. قول آخر قال أبدا، والله العباد لا يستطيعون أن يعملوا شيئا، بل كل حركاتهم وسكناتهم بتقدير من الله تبارك وتعالى. نفاة في القدر وعندنا ايش؟ غلاة في القدر. الأدلة الذين نفوا ماذا قالوا؟ قالوا عندنا حديث، عندنا نص، النص يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا الأفعال سواء كانت افعال يهودية، افعال نصرانية، افعال منحرفة، سببها من؟ الاباء، الامهات، المربون، الناس. ولا شأن ولا علاقة لله عز وجل بتهويد الابناء او بتنصير الابناء او بمجوسية الابناء او بانحراف الابناء، لا شأن لله. الشأن كله لمن؟ للانسان. اذا لا قدر من الله تبارك وتعالى، ما في تقدير. الغلاة ماذا قالوا؟ الغلاة قالوا ابدا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قالوا هذا دليلنا على ان تقدير افعال العباد مرجعها من؟ رب العباد، ولا شأن للعباد في افعالهم واعمالهم. انت تعمل صحيح، لكن انت لا تعمل الا بما قد يسر لك من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. شايفين مذهبان متعارضان، وكل مذهب عنده ايش؟ امن ببعض الكتاب وتدبر بعض الكتاب وبعض النصوص واهمل البعض ايش؟ الاخر. تعال شوف مثلا عندنا المرجئة، المرجئة مذهب يتعارض هكذا مع مذهب من؟ الوعيدية اهل التكفير. المرجئة يقولون من شهد وقال لا اله الا الله انتهى، هذا خلاص ما يحكم عليه لا بالكفر ولا بغيره، هو من اهل الجنة. الدليل كانوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله ومات على ذلك دخل الجنة. اذا من قال، ما دام قال لا اله الا الله وكل يوم يكرر هذه لا اله الا الله ويكررها عدة مرات ثم مات على هذه الكلمة انتهى، ما غيرها ما بدلها الى ان مات، فهذا وين؟ دخل الجنة. هذا وعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا وعد الله تبارك وتعالى. الوعيدية يقولون لا، يقول احنا عندنا حديث اخر يعارض هذا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يمين بالله عز وجل على ايش؟ نفي الايمان. قال من لا يأمن جاره بواسطة. اذا كان الجار اذا ايش؟ مجرد افعال معاصي، عصى فيها، نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ايش؟ الايمان. فقالوا اذا نفي عنه الايمان فهو كافر، ومن كفر فهو في النار مخلد لا يخرج منها. فكل مذهب عنده تعلق، عنده ايش؟ عنده تعلق، ولكن تعلق ببعض واهمل. لذلك في كلمة احفظوها يقولها الشيخ عبد المحسن دائما ومشايخنا كثير، الشيخ حماد الانصاري رحمة الله عليه، يقول المبتدعة ما في بدعة على وجه الارض الا واهلها نعم ينظرون الى الاذن. اذا سألتم كل هؤلاء قدرية المرجئة النفاة المعتزلة الرافضة كلهم انتم دينكم تأخذونه من عند الكتاب والسنة، فهم ينظرون الى الكتاب والسنة، لكن يقولون نعم ينظرون الى الكتاب والسنة ولكن بعين عوراء، بعين تعرفون الاعور، الاعور اذا كان اعور عين اليمنى ايش يشوف؟ يشوف اللي في الجهة ايش؟ وهذه ما يشوفها، ما يلتفتوا ابدا. واذا كان اعور عين اليسرى فانه ينظر الى الادلة هذه ويهمل، هذا مرادهم. فيعملون بعض الادلة ويهملون البعض الاخر. لو جمعوا الادلة الشرعية كلها من قال لا اله الا الله دخل الجنة كان صحيح، والحديث في الصحيح في صحيح البخاري، والله لا يؤمن والله لا يؤمن، والحديث في الصحيح في صحيح البخاري، وكل الحديثين صحيح. لكن اجمع بينهم، مو تاخذ واحد وتهمل الثاني. الجمع بينهم انه من قال لا اله الا الله بشرطه، المسألة ما هي مجرد القول، المنافقون قالوا لا اله الا الله، هل نفعتهم؟ ما نفعتهم في الدرك الاسفل من النار، مع انهم يقولون لا اله الا الله وقالوا لا. القول المسألة ما هي مجرد الاقوال، وانما الاقوال يصدقها الافعال. والله لا يؤمن والله لا يؤمن، ما هو نفي الايمان الكلي عن العباد. نعم الايمان، الايمان شعب كما الكفر شعب، فنفي بعض شعب الايمان لا يلزم منه نفي الايمان كله. ينفي الايمان الكامل نعم، ينفي كمال الايمان نعم، ينفي كثير من واجبات الايمان نعم، لكن لا ينفي اصل الايمان. اصل الايمان باقي معك، اصل الايمان يبقى معهم. فالجمع بين الادلة ممكن، ولكن اهل السنة والجماعة هم الذين وفقهم الله تبارك وتعالى الى النظر الى جميع الادلة والجمع بين الادلة واعمال الادلة دون ضرب الادلة بعضها ببعض. وهذا لا شك انه مقتضى امر الله تبارك وتعالى بتدبر القرآن. نعم. ثم طبعا ذكر شيخ الاسلام ان مقصوده من هذا التنبيه على اصول هذه المقالات، ومثل ما قلنا يعني انتهى الان في كثير من بيان الاصول التي سببت انحراف اولئك الاقوام عن المنهج وعن صراط الله تبارك وتعالى. لا شك العقل لوازم العقل وامور كثيرة جدا واهمال بعض النصوص، كل هذه كلها اصول، هذه كلها اصول وهي اسباب او الشبه التي وقع فيها اولئك القوم في الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى لا اله الا هو. ثم يقول انهم حتى في العقليات، ثم ينكرون العقليات في هذا الباب فلا يجعلون عند الرسول، هذا تجهيل الرسول عليه الصلاة والسلام، او الادعاء بان الشيء الذي نحن عليه وما كان في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في ايام الصحابة ثم استحسان هذا الشيء، هذا لا شك هذه تهمة عظيمة جدا لمحمد عليه الصلاة والسلام، بل تهمة لكتاب الله عز وجل وكلامه، وتهمة لسلف الأمة. وما في أعظم جرم من إيش؟ من اتهام القرآن أنه ما كان هدى وما كان نورا وما كان شفاء لما في القلوب وما كان بيانا واضحا كافيا وما كان تفصيلا لكل شيء، هذا جرم عظيم جدا. وأيضا من أقبح الجرائم انك تتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه ما عرف شيئا وانت وفقت الى ايش؟ الى معرفته. وكذلك تجهيل الصحابة، اقول اتهام القرآن وتجهيل النبي صلى الله عليه وسلم، تجهيل الصحابة، لا والله انها جريمة ما بعدها جريمة. فهم مخطئون فيما نسبوا الى الرسول والى السلف من الجهل، كما اخطأ في ذلك اهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر اصناف الملاحدة. هنا مثل ما قلنا يعني فرغ الشيخ رحمه الله من بيان كثير من القواعد والاصول، منها قواعد اهل السنة ومنها ما يقابلها من الشبه وما تعلق به اهل البدع والاهواء. وثم يقول هنا الان ونحن نذكر، يعني يبدأ الان رحمه الله في ذكر الامور التي تزيدك طمأنينة من الناحية العقلية، من الناحية التقعيدية، من ناحية الأصول والضوابط والقواعد. المسألة نرجو أن تكون واضحة جدا وجلية، أن ما كان عليه سلف الأمة هو الأصل ولا ينبغي أن يحاد عنه ولا ينبغي أن ينحرف عنه. والآن يبدأ بذكر أقوال لكثير من علماء السلف حتى تطمئن، وحتى لأن كثير من هؤلاء يردد يقول هذا المذهب، مذهب الأشاعرة، مذهب المعتزلة، مذهب المتكلمين، هذا مذهب جماهير الأمة، يقول لك هكذا يقولون. هذا كذب، هذا كذب ولا شك، بل جماهير الأمة والله على هذا المنهج. ومثل ما قلنا يكفي أن أساطينهم وعلمائهم الكبار كان يتمنى عند موته أن يموت على موته على عقيدة العجائز. فالعجائز وكبار السن وعامة كانوا على ماذا؟ كانوا على ذلك المذهب، ليس على مذهبهم في الكلام وغيره. فيبدأ الآن رحمه الله يذكر، ينقل عن كثير من السلف بقوله ونحن نذكر. اقرأ شوف.
ونحن نذكر من
أنصار
السلف في أيامنا وأنصار من شهر الغضب إلى غير ذلك
من
الوجود
بحسب
ما
يعتمد
به وهذا القول.
نعم.
وما يغلق فيه
مذهب الجهمية لا سلك الأوزاعي مسلك كبار التابعين. الأوزاعي رحمه الله ومالك والليث والثوري، هذه الطبقة الثانية، هذه الطبقة الثانية في التابعين. طب الطبقة الاولى ليش ما تكلموا بهذا الكلام؟ نقول المذهب ايش؟ ما ظهر. لا يتكلمون عن اهل الباطل الا اذا ايش؟ ظهروا ورفعوا رؤوسهم او ارتفعت راياتهم، هنا قطعا ايش؟ من باب الرد على اهل البدع والاهواء، وهذه عقيدة كما قلنا. فحتى يعرف مذهب السلف، وحتى يعرف مذهب الخلف، وحتى يعرف رجالات مذهب السلف ورجالات مذهب الخلف، لابد من ضبط هذه المسألة ضبطا تاما. فهذا الامام الاوزاعي رحمه الله وهؤلاء الائمة الذين اشار اليهم هم الفقهاء وهم الائمة في زمانهم، كان يشار اليهم، وهذا قول مشهور عمن جاء بعدهم انه الائمة في الدنيا في ذلك العصر، يعني في ذلك العصر اربعة: مالك في الحجاز رحمه الله، الاوزاعي في بلاد الشام لا منازع لهم في بلادهم، والليث في اهل مصر في بلاد مصر، والثوري في بلاد العراق، اما فاطين علماء كلهم على هذا المذهب. فلما سمعوا بمقالات الجهمية وغيرها ذكر هذا الكلام الذي يبين به، وهذا الكلام نقله البيهقي رحمه الله، وهو الفقيه المحدث الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. نعم.
وروى
ابن حبان
في كتاب
الفقه السابق من
الأوزاعي
قال: ننتبه لها لأن يحصل عليها كثير من الشغب، وحنا شرحناها في الدرس الماضي وربطنا بينها وبين معنى التأويل، أنه لو تدبرنا وعقلنا راح نفهم معنى كلمة السلف أمروها كما جاءت. لأن لما تجي عند بعض الناس يقول لك يا أخي التفويض مذهب السلف، الدليل أنه في من السلف من كان يقول أمروها كما جاءت. نعم، أمروها كما جاءت، ما هو مذهب السلف، ما هو مذهب القلم، ولا هو مذهب التفويض. فأرجو أن نتدبر لما يذكره شيخ الإسلام أن هذه الكلمة ضدهم وليست لهم، هذه الكلمة. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله أنه ما من صاحب بدعة يتعلق بدليل إلا وهذا الدليل ينقلب عليه. الآن المفوضة في الدنيا كلهم دليلهم إيش؟ هذه الأقوال. يقول لك هذا، يقول لك هذا الآن مثلا سفيان وهذا فلان، يقول أمروها كما جاءت. خلاص يا أخي، أمروها كما جاءت يعني تقرأهم. إيش مرادهم؟ مرادهم أن أمروها كما جاءت أي تقرأها بلا تحديد معنى لها، وهذا معنى باطل لهذه الكلمة عن أولئك الأعلام. بل هذا يقتضي أقوم ضرب كلام السلف بعضهم ببعض. راح نشوف. نعم، اقرأ.
قال: فقال:
يعني كيف كما جاءت؟ احسنت، امروها كما جاءت في سياقها. هل امروها كما جاءت يعني الفاظ مجردة ولا نصوص وسياقات؟ جاوبوني. كما جاءت، هل جاءت الفاظ مجردة ام جاءت ايش؟ سياق ونصوص. الكلام واضح جدا، لانهم عندهم امروها كما جاءت لا يمرونها كما جاءت، لانه روح يقبالك ايش؟ الرحمن على العرش استوى، يجي يقول لك استوى عند العرب كذا، ما يقرأ ليش النص كله، وانما يقتطع الالفاظ ثم يعالج الالفاظ من حيث ايش؟ افرادها، ما من حيث ايش؟ سياقها. وهذا هو وجه الخلل، هذا وجهه، هذا ما يريده شيخ الاسلام رحمه الله. امروها كما جاءت في كلام السلف واضح جدا، كما جاءت، وما في لفظة من الالفاظ المتعلقة بالاسماء والصفات وامور الغيب الا وجاءت في ايش؟ في سياق، في نص كامل متكامل. فلا بد ان تقرأ اللفظة هذه اللي هي في الصفات او في المسألة الغيبية او في الافعال او في غيرها كما هو النص والسياق. اياك ان تقطع، وهذا شأنهم، شأنهم قطع الكلام وبتر الكلام وضرب النصوص بعضها ببعض، ويعمل بعض النصوص ويهمل البعض الاخر هذا شأنه. نعم. لانك اذا امرتها كما جاءت في نص وسياق لا يبقى تردد ولا ترجيح لمعنى عن ايش، مثل ما قلنا في السياق في ايش يحدد المراد. نعم.
فقالوا
الله اكبر. اجمع القول هذا مع هذا، كيف يعني امروها كما جاءت بلا كيف؟ لماذا ينهاك عن الخوض وعن تحديد الكيف؟ لان المعنى معلوم لا شك. لو كان المذهب، لو كان امروها كما جاءت بلا تحديد معنى من باب له ان يقول لك ايش بلا كيف، ما يحتاج اصلا، انت ما حددت المعنى، فكيف لك ان تتصور كيفية معينة؟ الكلام واضح؟ نعم. لله دره شيخ الاسلام، ها؟ والله ما تعلق به المبتدئة، يعني كل ما تعلق به المبتدئة كان يردها ايش؟ يردها عليه. هي دليل لنا وليست دليلا ايش؟ لهم. نعم. كيف؟ من يفسر لنا هذه؟ يقول رحمه الله ان قولهم امروها كما جاءت هذه اللفظة، هذه رد على من؟ على المعطلة. كيف والمعطلة ايش يتعلقون بها؟ المعطلة المفوضة الان يتعلقون بايش؟ امروها كما جاءت. يقول هذه رد على المعطلة، وكلامه حق رحمه الله. كيف؟ لا شك، لانك اذا جعلتها على ما جاءت وهو السياق، قولوا كلمة السياق، لان السياق يقتضي كونك تقرأها كما جاءت في سياقها، سياقها يبين ان هذه اللفظة، ان السمع، ان البصر صفة من صفات الله. السياق يقتضي ان السمع وان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما دام سميع يعني ايش؟ السياق ايش يقتضي؟ يسمع، له سمع. وما دام بصير اذا ايش؟ يبصر سبحانه وتعالى. فالسياق يقتضي اثبات انها صفة، وانت ايش يا المعطل تنفي انها صفة، او تثبت لفظ الصفة وتنفي معناها، او تفوض معناها، كل هذه اصناف المعطلة. فهذه والله ترد عليها، لان السياق اولا يقتضي انها صفة، والسياق يقتضي اثبات معناها، ولا لا؟ السياق ايضا يقتضي اثبات ايش؟ فتقر انها صفة، وتقر بمعناها، وتقر بلوازمها ومقتضياتها. هذا هو السياق. اذا انت فعلا تمرها كما جاءت في سياق، فالسياق يقتضي هذه الثلاث. الاول ايش؟ اثبات انها صفة، اثبات ايش؟ معنى لها، واثبات لوازم هذه الصفة ومقتضيات هذه الصفة. بهذه الثلاث نرد على جميع اصناف المعطلة. نعم. وقولهم كيف امروها كما جاءت بلا كيف، امروها كما جاءت رد على المعطلة باصنافها. قولهم بلا كيف رد على اهل التشبيه والتمثيل. كيف؟ لان من اثبت الصفة ومثل او شبه
لا يمكن ان تشبه او ان تمثل او ان تكيف الا وقد ايش تصورت كيفية معينة. والكيفية المعينة لا تستطيع ان تحديد الكيفية معناه عندك مشبه وعندك ايش مشبه به. اذا شبهت الخالق تبارك وتعالى فنفي الكيفية نفي للتشبيه بين الباري تبارك وتعالى. فلا نتصور ايش مشبه ومشبه به ولا نتصور كيفية بطريقة معينة لان هذه كلها تصورات عقلية. وما دام دخلت في عقلك وتصورك اذا شبهت وكيفت الباري تبارك وتعالى ومثلت. هنا نعرف ان كلمة السلف امروها كما جاءت بلا كيف تتطابق تطابقا كليا مع قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطل في اثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى لا اله الا هو. نعم كلهم الثوري والزهري ها وكل هؤلاء رحمهم الله في جميع الامصار الاسلامية لا منازع لهم. نعم الله اكبر كلهم في هذا العصر العصر الثاني الطبقة الثانية. نعم حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار من ائمة اهل السنة. يقول الذهبي رحمه الله لا اعرف احدا اعلم منهم بالسنة يعني بالعقيدة شدة الاعتقاد ورحمة الله عليه اجمعين. نعم
وهو ابو القاسم
يدفع يعني ايش يرد عرفنا كيف يردون ها بس قلنا عندهم طريقتان عندهم طريقتان لرد نصوص الصفات احنا شرحنا لكم اياها ها لك احفظوها احفظوها. احنا نعرف ان طريقة السلف اثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة ما دام الصفة ثبتت والنص ثبت فنثبت الصفة ونثبت معناها ونثبت توازمها ولا نخوض في كيفياتها. هذا مذهبهم هذا مذهبهم. ما عندنا شيء اسمه عقل ما عندنا شيء اسمه لوازم عقلية. بينما اهل البدع والاهواء والعياذ بالله الاصل عندهم ايش العقل. هذا الخلاف بيننا وبينهم وهذا الخلاف بين السلف وبين الخلف. السلف عندهم تقديم النقل والخلف عندهم تقديم العقل. وقلت لكم قضية تقديم العقل والله لو انهم جاءوا بها هكذا انه يا ايها المسلمون لا ينبغي ان تقدموا النقل بل ينبغي ان تقدم ما حد يرد عليهم ما حد يرد عليهم حتى العوام. والله جدتي رحمها الله حتى ما راح ترد عليه لانه ما جاءنا كلام عن الله وعن رسول الله نترك هذا ونقدم العقل يطحن. لذلك لجأوا الى حيلة الى بدعة خبيثة لترويج هذه القاعدة. القاعدة عندهم تقديم العقل ولوازم العقل. كيف استطاعوا يعني ادخالها في الامة عن طريقين. الطريق الاول قلنا نظروا الى النصوص الشرعية قالوا هذه النصوص الشرعية اللي تجيك اللي انت تبي تقدمها هل تفيد العلم والقطع ولا تفيد الظن. فقسموا النصوص الى قسمين قالوا النصوص هذه اللي جاءت القرآن والسنة منه ما يفيد القطع ومنه ما يفيد الظن. فالظن كيف نقدمه على العقل والعقائد ما تقبل الا ايش ايمان راسخ جازم بلا تردد ولا والظن معناها الشك والتردد. يتلاعبون بالالفاظ وشرحنا لكم امس التلاعب بالالفاظ في باب في كلمة الظن مثل كلمة ايش التأويل. نعم فقالوا هذه النصوص اللي جاءت عن طريق الاحاد هذه ما تفيد العلم فهذه ما يصلح نقدمها على العقل. هنا يجب تقديم العقل على هذه النصوص اللي تفيد الظن. طيب والباقي اللي يفيد نصوص التواتر قالوا نصوص التواتر ايضا تنقسم الى قسمين منها ما يفيد يعني اللفظ في علاقته مع المعنى يفيد القطع ومنه ما يفيد الظن ايضا. فاذا كان اللفظ يفيد معناه إفادة ظنية هذا ما يمكن يقدم على العقل، بل العقل يقدم عليه. ها؟ فسبحان الله، شايفين كيف؟ يعني أول قسموا النصوص في كيفية ورود النص إلينا، إذا كان ورد إلينا النص متواتر كانوا هذا خلل له علاج ثاني، ندخل غرفة العمليات الثانية. الغرفة هذه فقط رد الحديث، تجيب له حديث يقول لك لا يا أخي هذا الحديث ما يقبل في العقائد. ليش؟ حديث في البخاري. يقول لك يا حديث أحد ما يقبل في العقيدة. طيب جبنا لك آية في القرآن، الرحمن على العرش استوى، القرآن. قال لك ايه عندنا علاج ثاني للمتواترات، هذه النصوص اللي تفيد القطع من حيث الثبوت ها؟ لها علاج آخر. شوف هذه اللفظة الرحمن على العرش استوى، استوى ايش معناها؟ استوى معناها كذا، وكالعلو والارتفاع والاستقرار والثبات والجلوس والتمكين، كلها معانيها. قالوا فإفادتها على المعنى إفادة ايش؟ ظنية، ما إفادة قطعية. وإذا كانت الألفاظ، شوف الألفاظ ما يستطيع يقول ايش؟ النص. واحنا نقول احنا ايماننا بالقرآن نصوص ما ايش؟ ما الفاظ، لكن ما يستطيع. فيقول هذه الالفاظ دلالتها على معانيها دلالة ظنية، فاذا كانت الدلالة ظنية هنا ايضا لا نستطيع ان نقدمها على ايش؟ على العقل. فاذا العقل يرفض المعنى الاول اللي هو العلو والارتفاع، نترك هذا المعنى ونقرر ما يقرره العقل من ايش؟ من المعاني السائغة في هذا، وهذا هو باب التأويل. فيتركون الكلمة من حيث معناها الراجع الى معانيها المرجوحة، بل احيانا يلجؤون الى معان لم تعرفها العرب يا شيخ في بعض الالفاظ. لما؟ كل هذا ارضاء لايش؟ ارضاء لتقديم بهذا استطاعوا بهاتين البدعتين، بدعة تقسيم النصوص من حيث ثبوتها، وبدعة تقسيم النصوص من حيث دلالتها. بهاتين البدعتين استطاعوا تقديم العقل على النقل وترويج هذه البدعة، وانه هو الحق، وانه هو الدين، وانه هو الايمان، وانه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والحق طبعا في خلاف ذلك، لان الاصل ان نقدم كلام الله وان نقدم كلام رسول الله، ولا نعترض على كلام الله ولا على كلام رسول الله، لا بعقل ولا قياس ولا منطق ولا قول لكائن من كان. نعم.
قال عمر بن عبد العزيز سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة أبي بكر وسلم،
ولاة الأمر من؟ الخلفاء الراشدون والصحابة. نعم عامة. الأخذ
بها تصديق كتاب الله واستغفار الله عن الله وقوة على دين الله.
كلمة دين، شوف كلمة دين، وراح يجي بعد قليل يعني يذكر لنا هذه بالتفصيل. ان الدين عند الله الاسلام. اذا الاسلام ايش؟ دين. انت بس لو تدبرت هذا الكلام، ما معنى كلمة دين؟ الاسلام مين؟ يعني شنو دين؟ وانت تقول انا دين لله عز وجل بالاسلام، الاسلام ديني، يعني ايش دينك؟ ها؟ الدين مخضر. كلمة الدين مدارها على الخضوع، السمع، الطاعة، الانقياد، الاستسلام والاسلام. مدارها كلمة الاسلام مدارها على الاستسلام والخضوع، وهذا كله لا يتفق مع تقديم العقل. خضوع. ان الدين، فاسلامنا دين، اسلامنا ما هو شيء نجي ايش نعرض على ايش؟ نعرض على العقل. فما قبله العقل امنا به واخذنا به، وما رفضه العقل ايش نرده، اما بحجة الاحاد او بحجة ايه ظنية الدلالة والعياذ بالله. نعم.
ليس لأحد
من
خلق الله غيره.
الله أكبر.
ولا
تروا
في شيء
إلهه،
من
اهتدى بها فهو مبصور، ومن طالب بها فاتبع غير سبيل المؤمنين، إن الله هو المهتدون والصالح بها. هذه آية في القرآن. ها؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه آية في القرآن لو تدبروها. إذا يعني مشاققة الرسول يعني مخالفة الرسول. يعني بعد ما جاءكم الرسول ها شو الله عز وجل ماذا يقول؟ ومن يشاقق الرسول. كل من يخالف الرسول. وبعد ويتبع غير سبيل المؤمنين. الله أكبر. إذا عندنا ايش؟ أصلان عظيمان. الأصل الأول عدم مشاققة الرسول، عدم مخالفة الرسول، بل طاعته والانقياد لأمره وخبره. الثاني ها متابعة سبيل المؤمنين. وين سبيل المؤمنين؟ ما هو؟ من هم؟ الصحابة. الصحابة باتفاق أهل التفسير. فكل من خالف طريقة الصحابة الوعيد ها ينطبق عليه. هكذا قال ربنا، اللي يخالف الرسول واللي يخالف طريق الصحابة ماذا توعده ربنا عز وجل؟ قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مرتفقا. في وعيد اعظم من هذا؟ هذا الوعيد يصدق في حق كل من شاطق وخالف رسول الله وكذلك ايش اتبع غير سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم.
وروى
الإسناد
إسناد
كله بإسناد كله
بإسناد كله
نعم.
عن سفيان بن قال سئل ربيعة بن عبد الرحمن،
هذا ربيعة الرأي شيخ مالك، نعم،
عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟
يعني ايش؟ يعني معلوم. ها
وكيف غير معقول؟
يعني ها لا يخضع للعقل. الكيفيات ما يمكن ان تخضعها لقواعدك العقلية ولا لقواعدك الحسية. ما في لا مدرك عقلي ولا مدرك حسي، ما يمكن، لانه ايش؟ غير. نعم. وقد جاءت، اقول الرسالة جاءت ها موجود. نعم.
وعلى الرسول بلغ
وقد بلغ ها الايات جاءت في الاستواء والاحاديث ايضا ايش جاءت في الاستواء. وعليك التصديق بس، ما عليك لا انك ها تقارن ولا تقدم ولا تؤخر ابدا ولا تؤول. نعم عليك التصديق. نعم. يقول كيف استوى؟ كيف تتجرأ وتسأل عن كيفية صفة من صفات الخالق تبارك وتعالى؟ ها؟ أنت كيفيات نفسك ما تعرفها، كيفيات نفسك والله لا تعرفها، كيفيات كثير من المخلوقات ما تعرفها، فكيف تتجرأ وتريد أن تعرف إيش كيفيات صفات الباري تبارك وتعالى؟ لا إله إلا هو. لذلك أطرق حياء وخجلا من الباري عز وجل. كيف يتجرأ العبد هذا المسكين ويتجرأ على الله عز وجل ويتطاول على مقام الله تبارك وتعالى فيريد ان تنكشف له الامور الغيبية؟ لذلك علاه الرحماء تصبب عرقا كأنه مصب عليه ماء. يقال علاه الرحماء يعني اذا تصبب عرقا كأنه مغسول بالعرق. ها؟ ويقول وكان الجو باردا، ما هو في الصيف، في الشتاء، حياء من الله تبارك وتعالى. هكذا كان مالك رحمه الله. ثم يعني قال قولته المشهورة، يعني الاستواء من حيث معناه معلوم ما هو مجهول، وأما الكيف هو مجهول ولا يعقل ولا يمكن أن يدرك بعقل ولا يمكن أن يخاف فيه بقول. هذا الإيمان به واجب، الإيمان بمعنى الاستواء، وكل هذا يجب أن تؤمن بأنه فيه معنى وفيه كيف، لكن نحن نجهل الكيفية. نعم، والسؤال عنه بدعة. السؤال معناه إيش؟ مو بس أنك تجهل، تجهل وممنوع أن تخوض فيه. لذلك قواعد في باب الأسماء والصفات يقول التنزيه والإثبات، وبعدين إيش؟ انقطع. يعني إياك أن تخوض، ما تقطع الأطماع في أن تدرك شيئا من كيفيات صفات الله عز وجل. ثم قال ما أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجي فأخرج من المسجد. طلعوه، أخرجوه. هكذا كانت السنة قائمة، والبدعة يعني قابعة. نعم.
فقول
ربيعة
ومالك الاستواء غير مجهول
والحكم
غير معقول والإيمان به واجب، موافق
لقول الباقين. واضح. موافق ليش؟ أمروها كما جاءت بلا كيف. الإمرار كما جاء يقتضي ايش؟ إثباتها، وإثبات معناها وإثبات لوازمها. احفظ هذا يا عبد الله. نعم. وبلا كيف يعني جهلنا، إقرار بجهلنا، وأيضا ايش؟ إقرار بعدم خوضنا. ما نبحث، البحث بدعة. تبحث في هذه الأمور بدعة، تبحث في باب القضاء والقدر بدعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ أمرنا بايش؟ بأن لا نخوض في هذه الأبواب. أو أتبحث في الصحابة وأفعال الصحابة بدعة. إياك، أمور أبوابها مغلقة، ففتح هذه الأبواب لا شك أنه ابتداع في دين الله تبارك وتعالى. إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فاللي يخوض في القدر ينزلق ولا شك ويبتدع وينحرف ولا شك. اللي يخوض في الصحابة يعني فيما شجر بين الصحابة، تعال علي ولا يا أخي اسكت، خل علي هنا تاج على راسك ومعاوية تاج على راسك، أما يعني تنزل نفسك منزلة القاضي وتعال لا نشوف ايش الدواعي وايش كذا وتخوض فيما شجر بين الصحابة، والله ستنحرف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تقف عند هذه الأبواب. لا بد نقر، يعني سبحان الله، مثل ما قلت يعني ما دام سمعنا لحد وبصرنا لحد، كذلك عقلك لوحد يا أخي. ما أنت يعني ما ملكت الدنيا لكلها، وما يمكن تخضع الدنيا وما فيها وتخضع جميع الأمور لهذا العقل. العقل له حد. ففي أبواب منعك رسولك عليه الصلاة والسلام صيانة لك، مو منعك انك لانك يعني ما يريدك تعرف هذا الشيء، لانك لن تعرفه. والله لو جلست الليل والنهار واجتمعت انت والانس والجن كلكم وتبحثون في هذه لن تصلوا. فما دام لن يا عبد الله، اذا ايش؟ اعرف قدر نفسك وقف. ابواب الاسماء والصفات الكيفيات اقطع. لذلك من اصولنا قال قطع الاطماع عن ادراك كيفيات اسماء الله وصفات الله عز وجل. بعد ما تنزه وبعد ما تثبت تقطع، لا تترك لهذا العقل العنان. العقل ما يسكت، وهذه طبيعة سبحان الله. العقل ما يسكت ابدا. كلنا اللي عقله 100% واللي عقله 50، حتى اللي عقله 5% ايضا ايش؟ يعتدوا بعقله. وشوف انه عقل افضل من عقل ايش؟ انت اللي تروح البيت الان وطرح لك موضوع عقلي للنقاش انت واهل بيتك، ثم شر كل واحد يدلي ايش؟ واحد يشرق، واحد يغرب، واحد سبحان الله تستغرب وترى ان قولك وان رايك هو ايش؟ الله اكبر. حتى لو كان نسبه عقلك انت 5%، يعني ضعيف العقل، والمجنون يقبل انه قال له مجنون؟ يقبل ان ينقاد لعقل غيره؟ ما في، سبحان الله. هذه العقل ما هو شيء سهل، العقل ما هو شيء سهل. العقل هذا جعل اناسا كثيرين ينخدعون بهذه العقول، اغرتهم عقولهم، انغروا بها فانحرفوا عن دين الله. لانه في شيء يعني في اماكن نبطل العقل، نوقف العقل، نقول يا عقل اعرف قدر نفسك، انت اعجز، انت احقر، انت اقصر، انت ما يمكن. اما اذا تركت العنان للعقل وتركت الحبل على الغالب فابشر بالانحراف والبدعة في دين الله عز وجل. لذلك تشوف ما في اهل العقول، يعني سبحان الله رضوا عن عقول غيرهم، دائما نعتد بعقولنا ونسفه عقول الاخرين. انت شغلك اقف انا بالشارع تشوف واحد يمشي تقول سبحان الله ليش يمشي كذا، ليه ما يمشي كذا، ها ليش ماسك الكيس كذا، ليه ماسك الكيس كذا، عقلك يسكت والله ليش لابس كذا، ليه ما يلبس كذا، ها ليش حاط الطاقية كذا، ليش ما حاطها كذا، ليش ما يلبس عقار، وهذا ليش لابس احمر، ايش عليك منهم، لان عقلك ما يسكت. ما دام اطلقت للعقل العذاب والله عقلك لا يسكت. هذا حنا نجلس في بيوتنا نقول الامير ليش سوى كذا، انت وين والامير وين، انت وين، لكن هل نستطيع ان نسكت ما نتدخل في شؤون الملوك؟ ما نستطيع. ننتقد الملوك وننتقد الحكام وننتقد الوزراء وننتقد الزبالين وننتقد البياعين، عقل، لانك نبي الناس كلها تمشي على موافقات ايش عقلك انت، فاذا مشوا مضبوط طيب، لا لانه ايش ما نقول الشيخ الالباني جات على الطابح مية مية، يعني ركبت ركبت على عقلك، اذا ما هي ركبة على عقلك ما تقبل، ما تقبل ابدا يا عبد الله. لذلك اقول ما ضيع الناس الا هذه العقول، لانهم اطلقوا لها العنان وما عرفوا قدر العقل. اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يقضي عليه اجتهاده، سبحانك ربي لا اله الا انت، التوفيق من الله والعون من الله، لكن اذا ما صار فيه لا عون ولا توفيق وترك الانسان لعقله فاول ما يقضي عليه اجتهاده. والله يا اخوان هؤلاء المعتزلة احنا نتكلم عنهم، والجهمية اللي نتكلم عنهم، والاشاعرة اللي نتكلم عنهم، وآل البدع من قدرية، يعني ما عندهم عقول، لو جيت يعني اي اختبار عقلي راح يفوقونا بكثير جدا، يعني نسبة النجاح اللي عندهم 70 عندنا احنا 20، احنا عقولنا اضعف بكثير جدا، لانهم اناس يعني كانوا من الدهات اذكياء العالم، والله يوصفون بانهم اذكياء العالم، يعني تنبهر العقول من فرط ذكائهم وشدة ذكائهم، لكن وين ما في توفيق. اذا لم يكن احمد الله عز وجل، احنا نحمد الله عز وجل على الاسلام كما نحمده على السنة، نحمده عز وجل على ان وفقنا للسنة. وشوف هؤلاء اللي عندهم عقول تزن عقول عشرات بل والله مئات الرجال منا انحرفوا، ليه؟ ما في توفيق، ما في، واطلقوا العنان للعقل، واحنا قلنا لا هذا العقل ينبغي ان ينقاد، هم عندهم لا العقل ايش يقود، وكل واحد يحب، مثل ما قلنا حتى الاطفال الصغار ما في طفل يحب ان ينقاد، يحب ايش ان الاطفال يمشوا وراه، هو يمشي والناس تمشي وراه، ما يحب، ها هذه فطرة، يعني فطرة، خلقة، خلقة العقل وخلقة الفطرة هكذا. لكن الدين قلنا والله مدار الدين على الخضوع، مدار الاسلام على الاستسلام والانقياد والخضوع، فاذا جاءك الامر من الله هذا هو، هذه هي السلفية، وهذا هو دين الله، وهذا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والله تركوا عقولهم، تركوا عاداتهم، تركوا تقاليدهم، تركوا كل شيء وانقادوا لمحمد عليه الصلاة والسلام في احلك الامور وفي اضيق الامور، يا محمد، ها محمد، بل يعني امر يعني في امور كثيرة جدا، هذا امر ولا ما هو؟ اذا قال هذا امر من الله ايش يقولون؟ انتهى، ان كان امر سمعناه واطعنا، ان كان مشورة نبي نعطيك رأي اخر يا محمد، هذا هو الدين. قصة اعظم من هذه، قصة اعظم من هذه، ابراهيم عليه الصلاة والسلام اخذ زوجته وولده من بلاد الشام اللي مليان انهار ومياه واشجار وزروع وثمار، واخذهم مشيا ما في لا سيارات ولا وسائل، الى وين؟ الى مكة، يعني يعني بلاد تفتقر الى كل شيء، لا ماء ولا نبات ولا حياة ولا شجر ولا حتى طيور. ثم ترك تلك المرأة الضعيفة ومعها الولد الرضيع، حطهم هكذا وايش وادبر بظهره عنه بمشي عنه. الله وين وين؟ ما في لا قصر ولا بناء ولا خيمة ولا حاجة، بيترقب في هذه الصحراء القاحلة الجردة ثم يرجع الى بلاد الشام. فلحقته المرأة وحق تمسك فيه، طبعا هو متأثر في عاطفة، في لكن في امر من الله عز وجل، في امر لكن في عاطفة، فالعاطفة ما قادر يتكلم عليه الصلاة والسلام. فسألته لمن تتركنا هنا؟ كيف تتركنا؟ تمسك فيه حتى اهتدت وقالت الله امرك بهذا، يعني هذا امر من الله عز وجل انك تجيبنا تتركنا في هذا المكان؟ قال نعم. فتركته، تركت ابراهيم خلاص امر خضوع، وان والله ما في يعني قياس عقلي يقر ذاك الفعل. هل ذلك الفعل تقره العقول؟ يقره الحس؟ ابدا والله، لا حس ولا عقل يقره، لكن الامر اذا جاء من الله عز وجل. ذبح الولد اسماعيل، امره ان يذبح ولده اسماعيل، ما قال له هذا حلم، وبعدين ما جاء الامر عن طريق جبريل في المنام، في المنام. خضوع، الدين معناه الخضوع، الاسلام معناه الاستسلام. اذا ادركنا هذا والله ندرك خطأ هؤلاء، وندرك يعني عظم منة الله عز وجل علينا ولطفه عز وجل بنا ان هدانا للسنة. فالاهتداء الى السنة يا اخوان امر عظيم، والله امر عظيم. راح يذبح ولده ابراهيم اسماعيل، واسماعيل لما علم انه امر من الله قال بس يا ابتي حطني هكذا على قفاي حتى لا تشوفني وتقع عينك على عيني، فربما يسبب هذا ايش؟ ها؟ عدم انفاذ الامر الالهي. هذا هو الدين، هذا هو دين الله عز وجل، وهذا هو الدين والتدين، انه لابد يكون، وهذا هو المحك مثل ما قلت. اما اذا كانت الامور كلها تتفق مع مستوياتنا العقلية وقناعاتنا العقلية فهذا ما في دين، ما في طاعة. انت الان شوف، ان كنت ابا او ان كنت اخا كبيرا وبعدين عندك من الاولاد عدة، تقول يا ولد تعال امسك هذه الحاجة الفلانية وروح ودها بيت فلان، يقول لك حاضر، يمسك الحاجة وجري يروح يوديها بيت فلان. الولد الثاني تعال يا ولد امسك الحاجة الفلانية وروح ودها بيت فلان، يروح ليش؟ ها؟ ليه هذا ما يا اخي عندهم ما اودي لهم كاسة ما، ليش اودي لهم؟ تقول ما عندهم ما. ما عندهم ما، اي جيد، بس ليش الان الان الشمس حارة خلني بروح في البراد؟ ها؟ يقول لا لان الان هم بحاجة الى الماء. اقتنع بعد القناعة انطلق. ايهما اطوع لك واحب اليك اسألك بالله، الاول ولا الثاني؟ مع ان الثاني ايضا ايش؟ نفذ واطاع، لكن متى اطاعك؟ اطاعك بعد ان اقتنع عقليا وحسيا بايش؟ بما امرته به. فالدين والدين طاعة، الدين خضوع، الدين استسلام لامر الله تبارك وتعالى. ما في عقل، ما في مقياس، ما في كل هذا، ما في قول فلان علان، ما في علل، ما في امتثال لامر الله تبارك وتعالى وامتثال لامر رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذه هي الطاعه المطلقه لله عز وجل، والطاعه المطلقه لرسول الله عليه الصلاه والسلام. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لذلك. ولا معرفه معناها، ولم ينفوا حقيقه الصله ولا معرفه معناها ايضا. نعم. شايفين؟ نعم.
على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء
الجوار غير مجهول والكيف غير معقول.
واضح كلام الشيخ. نعم.
ولما قال انتوا عليها جاءت الى كيف.
نعم.
فان الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهول بمنزله حروف الفعل.
نعم.
فإنه لا يحتاج إلى
نفي علم الكيفية. الله أكبر. احفظ هذا يا شيخ. لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية ها إذا لم يفهم ايش معنى اللفظ. واضح؟ نعم. يعني مقتضى ومن لوازم نفي الكيفية علم ايش؟ علم المعنى. أما إذا كان المعنى غير معروف فما في داعي يقول ايش بلا بلا كيف. نعم. كنت تجهل المعنى ان لك ان تدرك الكيف. نعم. لان ادراك الكيف فرع عن ايش؟ ادراك المعنى الكلي. نعم. وقد يحصل وقد لا يحصل. نعم.
وانما الكتاب لا نفي علم الكيفية اذا اوحد بالصفات.
نعم. لا شك.
وايضا فاذا لم ينفي الصفات الكلية او الصفات المطلقة لا يحتاج الى ان يقول بلا كيف. فمن قال ان الله ليس على العرش لا يحتاج ان
تقول
بلا
كيف. واضح. واضح كلام شيخ الاسلام رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. نعم.
ولو كانت الامر سلف نفس الصفات في نفس الامر لما قالوا بلا كيف.
الله اكبر. نعم.
وايضا فقوله تنزلوها بما جاءت يقتضي اطلاع دلالتها على ما هي عليه. فانها جاءت الفاظ دالة على معاني. فلو كانت دلالتها متفية لكان الواجب ان يقال حذفت لفظها مع اعتقاد ان المفهوم منها غير الله. او حذفت لفظها مع اعتقاد ان الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقه. وحينئذ تكون قد امرت.
نعم.
ولا يقال حينئذ بلا كيف اذ نفس الكيف عما ليس بذلك له من القبر.
الله اكبر. رحمه الله عليه رحمه واسعه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم. نعم. وحينئذ
بلى.
لا تكون قد امرت. كيف؟ اعد يا شيخ.
ان يقال ان يقال هذا اعتقادي ان
غير
الله.
غير
الله.
نعم.
ولفظها مع اعتقاد ان الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقه وحينئذ فلا تكون قد امرت كما جاء. ولا يقال حينئذ بلا كيف.
اذا نفيت يعني. اذا نفيت المعنى. فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب ان يقال امروا لفظها. نعم. وحينئذ تكون لا تكون قد امرت كما جاء. يعني عدم تحديد المعنى. نعم. حينئذ لا تكون قد امرت كما جاءت. نعم. نعم. احسنت. نعم. اذا نفيت المعنى لا تكون ايش قد امرتها كما ايش كما جاءت. كما ايضا لا يقال بلا كيف اذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. يقول رحمه الله رحمة واسعة. هذا وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. نعم. من حيث كيفياتها. من حيث الكيف لانك لن تدركها. يعني لو راح تقعد تضيع اوقاتك وتضيع اعمارك وربما قلت بلا علم عن الله عز وجل وخطت في شيء لا. فالامور الغيبية تبقى غيبية. كل الغيبيات لا ندرك كنهها ولا ندرك حقيقتها الكلية. ندرك حقيقة المعنى ولا ندرك كيفياتها ونفتخر بهذا حتى يكون عندنا شيء من الإيمان الغيبي. لأنه هذا هو محل التفاضل بينك يعني غيرك انك امنت بشيء وقد غيب عنك رغم انه قد غيب عنك يعني غيب عن ادراكك العقلي وادراكك العزي ولكنك امنت وصدقت بالخبر الذي جاء عن الله عز وجل. هذا هو الايمان الغيبي وهذا هو المحك وهذا مجال التفاوت في باب الايمان. نعم لا النبوة صفة ما نقول الاسم ما نقول الاسم ما نقول نقول هذه صفات المحي كون المحي هذه صفة. نعم ما هي الاسماء الاسماء لابد ورودها. نعم لان الصفات تشتق من الافعال اما الاسماء فلا يعني لا نشتق من افعال الله عز وجل اسماء في حين اننا نشتق من افعال الله عز وجل صفات. وهذا مقتضى كلام العرب هذا مقتضى كلام العرب لان الصفة انا راح نطول اليوم ما لنا علاقة بالوزارة اليوم لان الصفة يا اخوان يعني الكلام العربي يعني عندما يصفون ما هي الصفة او من يستحق الوصف لا يستحق احد وصفا اي صفة كانت صفة مدح ولا صفة ذم لا يستحق هذه الصفة ان تكون صفة من صفاته الا اذا مارس الافعال المشتقة من تلك الصفة مو مرة ومرتين لا ان يمارسها ممارسة طبع وسجية. شفتم كيف؟ يعني مثلا انت بتقول فلان سباح يعني يحسن ايش؟ هذا هل يصلح انه واحد مرة واحدة مارس له فلان كذا وسبح له مترين؟ لا يقال سباح الا اذا ايش؟ فعل السباحة هذا عنده مثل ايش؟ مثل شرب الماء عنده. الكرم لا يقال فلان كريم يعني واحد اليوم جاء وعزم له عزمكم كلكم قال تفضلوا عندي العشاء ومعلوم انه هذا اول مرة في حياته دعا الناس وعزم الناس هل يقال فلان كريم قد فعل فعل الكرم ولا ما فعله فعله لكن كم فعله مرة ومرتين ويمكن متكلف يقول لك تعال العشاء وبينه وبين نفسه يقول لك ان شاء الله مشغول فالضيف اذا قال لا والله انا مدعو سبقت انت وانا مرتبط هذا ما يوصف بالكرم لا يوصف بالكرم الا من مارس افعال الكرم ممارسة طبع وسجية يعني بلا كلفة ولا مشقة هنا استحق ايش الوصف. فالله عز وجل يحيي ويميت واحياؤه واماتته بلا كلمة ولا مشقة. فمقتضى لغة العرب تقتضي ان الفعل اذا مورس واذا اتصف بالفعل واذا يعني مارس الفعل ممارسة طبعا وسجية استحق الوصف. ما الاسم؟ حاتم. تعرفون حاتم؟ طيب يوصف ايش؟ ليه مرة مرتين بكلفة ومشقة؟ لا والله لذلك استحق ايش صفة الكرم عن جدار. فاللي يمارس الافعال المشتقة من تلك الاوصاف ممارسة طبع وسجية يعني شنو يعني ما في تكلف ما في مشقة هذا يستحق الوصف. لذلك الاوصاف تشتق من الافعال لكن بشرط مو مرة ومرتين طبع سجية. اما الاسماء فلا اما الاسماء فلا. لذلك في مذهب اهل السنة يوصف الباري تبارك وتعالى بما ذكره هو عن نفسه من فعله عز وجل في حين لا يسمى بما يشذكره من فعله تبارك وتعالى. هذا الفرق. نعم كيف؟ لا لا هذا مو تقسيم النصوص, هذا تقسيم اللفظ. اللفظ يدل على يعني هذا الامر دلالة نصية دلالة ظاهرة. ها اذا كانت الكلمة تدل على امر واحد على معنى واحد فهذا هو النص, او اذا كان امر او نهي والامر هذا يدل على فعل واحد لا يدل على فعلين, يتردد الانسان بين فعلين اثنين بين فعل وترك وفعل وكذا. نعم مثل ما قلنا الامر يدل على الوجوب دلالة نصية. نعم وبعضهم قال دلالة ظاهرة, لان عندنا نصوص لا تدل على الوجوب بل تدل على ايش الاستحباب تدل على الاباحة. نعم من نص في اثبات ها
فمن نص في اثبات
الاحكام كيف ايه اعرف لكن ايش ما معنى السؤال هذا من نص في اثبات ها يد الله فوق ايدي ها النص في اثبات صحة اليد هو يبي اثبات الصفة ولا يبي المعنى كلام اول في المعنى وبعدين جاء ليش جميع النصوص اللي جاءت بذكر اليد لله عز وجل هي نصوص في اثباتها صفة لله تبارك وتعالى ها والنص اللي جاء بذكر الوجه ها هذا نص في اثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى لاننا لا نثبت الاسماء والصفات الا بايش الا بنصوص من الكتاب والسنة. نعم ايش الحديث هاي حديث يقول في الله الرجل الذي يدخل النار يقول يا حنان او يقول في النار يا حنان يا منان الف سنة وكذا اي على كل اذا ثبت نقول به وان لم يثبت فلا نقول به. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يبين يقول فمن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق. نعم واما من كانت فيه جميع هذه الخصال ويمارسها يعني ممارسة طبع وسجية واصلا فيه فهذا هو المنافق الخالص وهذا يكون هو الاعتقاد. اما الاول اللي فيه خصلة فهذا نفاق عملي هذا نفاق عملي. الحمد لله يعني في المذهب عندنا الكفر كفران كفر عمل وكفر اعتقاد وكذلك النفاق نفاق عمل ونفاق اعتقاد اللي تكون في خصلة وخصلتين واحيانا ما هي متكررة ما هي دائمة ما هي سجية عنده ما هي كذا ما نقول هذا منافق نفاق اعتقادي بل هذا النفاق نفاق يعني شابه يعني عمله او قوله او تصرفه شابه المنافقين هذا هو نفاق العمل. نعم والله هذا اذكرها عن مشايخنا عن كثير من مشايخنا الشيخ عبد المحسن الشيخ حماد عليه رحمة الله. نعم وما كان في كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية ايضا بل هو مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنة من كان قبلكم فما في يعني الا وترجع اما الى اليهود واما الى النصارى. نعم
هل نقول خير الامور
والسنة؟ لا هل نقول خير الامور والسنة صحيحة على عمومها ولا على اطلاقها؟ خير الامور ما وافق الكتاب والسنة خير الامور ما وافق الكتاب والسنة. اما التوسط الحسي يعني بين تصرفات الناس وبين احوال الناس هذا قد يكون على خلاف الكتاب والسنة. نعم